بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا، وانصرنا على القوم الكافرين. في الدروس السابقة تحدثنا عن آيات من سورة الأحزاب، نقرأها للتذكر والمراجعة، ثم نكمل ما بدأنا من تفسيره منها. بدأنا بالآيات التي تتحدث عن غزوة الأحزاب، ولها اسم آخر كما كنا، هي غزوة الخندق، لأن المسلمين حفروا فيها الخندق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، هم جنود الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، من ضمنها سلاح الرعب، وكان الله بما تعملون بصيرا. يصف المشهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الظنون هنا كنا تفسيرها هي استبطاؤهم للنصر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يصف ما وصلوا إليه من الخوف والرعب. والآن الآيات تصف حال المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني كل الوعود التي قالها الرسول هي مجرد أوهام. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، يعني انهوا الحرب فارجعوا، يعني ارجعوا لبيوتكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعني القرآن هنا يكذبهم، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. الفتنة كنا هنا بمعنى الكفر، أي لو دخلوا عليهم المدينة الكفار، دخلوا على هؤلاء المنافقين وطلبوا منهم الارتداد عن دينهم للبوا طلبهم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. كنا هنا إشارة إلى وعدهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يثبتوا معه كما ورد في وثيقة المدينة: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. يعني الفرار من المواجهة لا يعطي الإنسان عمرا إضافيا، فسيموت في المكان والزمان الذي حدده له ربه سبحانه وتعالى. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أي لا راد لقضاء الله، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم، أي الله مطلع عليهم ويعلم حالهم، هؤلاء المنافقين المعوقين كنا بمعنى المخذلين. عليكم السلام. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي اتركوا القتال، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي لا يصمدون إلا قليلا. أشحة عليكم، بمعنى لا يريدون لكم الخير. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، هذا تشبيه هنا، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من كثرة الخوف يكادون يصلون إلى حافة من يكابد أوضاع الموت. فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد، أشحة على الخير، أي في وقت الرخاء يقولون نحن معكم، وإذا ذهب الخوف وذهبت المواجهة تصبح ألسنتهم شحيحة أو حادة على المؤمنين. أولئك لم يؤمنوا، أي نفى الإيمان عنهم لأنهم منافقون، إنما أظهروا الإيمان تقيا، أظهروا الإيمان فقط ليقال أنهم مسلمون، لكن حقيقتهم يعلمها الله سبحانه وتعالى. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أي كل أعمال الخير التي عملوها أذهب الله أجرها وذهبت عليهم، وكان ذلك على الله يسيرا، كما قال في آية أخرى عن الأموال التي ينفقونها في حرب الله ورسوله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أي يصف في هذه الآية، يصف إنفاقهم للأموال في حرب الله ورسوله، ولن تنفعهم هذه الأموال وستذهب هباء منثورا ثم يغلبون. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. من السهل على الله سبحانه وتعالى أن يذهب أعمالهم مهما بلغت، لأنهم عملوها رياء أمام الناس. الله سبحانه وتعالى ليس عليه صعب أو أصعب أو يسير أو أسهل، إنما هنا يضرب الأمثال للناس حتى يقرب المعنى، وإلا فإن الله على كل شيء قدير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، قلنا أنها جاءت ريح على المشركين بحيث أنهم ذهبوا من شدة الريح والبرد. هم المنافقون لم يعلموا بذلك بهذه الأخبار لأنها تمت في الليل. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني كان المنافقون يعتقدون أنهم، أي الأحزاب، باقون محاصرين للمدينة. السلام. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، أي لو حصلت مواجهة وجاءت هذه الفرق من الأحزاب كانوا يودوا لو أنهم مقيمون في البادية، بادون في الأعراب مقيمون في البادية بعيدين عن المدينة مجرد يسمعون عن أخبارها. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي لو حضروا القتال وحصل قتال حقيقي ما قاتلوا إلا قليلا، بحيث أنهم يقاتلون في بداية المواجهة ثم ينهزمون هاربين، وبالتالي يكون أثرهم النفسي سيئا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني بمعنى قدوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني حال المنافقين على خلاف حال المؤمنين الحقيقيين، آمنوا بوعد الله وصدقوه وقالوا بما أن الرسول والله وعدونا بالنصر إذن أكيد هذا سيتحقق، وصدق الله ورسوله فعلا هذا ما حصل وانتصر المسلمون. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي هذه الظروف، هذه الأحزاب، هذه التجمعات لم تزد المؤمنين الحقيقيين إلا تسليما بقضاء الله وثباتا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم حقيقة عاهدوا الله وعاهدوا الرسول. هؤلاء الصادقين صدقوا ما عاهدوا الله من الثبات في المعركة، فمنهم من قضى نحبه في المعارك السابقة أحد وبدر، قضى نحبه بمعنى استشهد، ومنهم من ينتظر الشهادة، لأن حال المؤمن في الجهاد هو حال من حالين، إما النصر وإما الشهادة. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي لم يبدلوا عهودهم مع الله ورسوله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. هذا وعد من الله أن يجازيهم إما في الدنيا بالنصر وإما في الآخرة بالجنات، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، وهذا وعد أيضا بعذاب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم في حال توبتهم، لأن كنا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله كان غفورا رحيما، أي شديد المغفرة وشديد الرحمة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قلنا سلط الله عليهم جنودا لم يروها ولم يرها المؤمنون حتى، فانطفأت قدورهم ومشاعرهم واقتلعت خيامهم ولم يكن أمامهم مجال إلا الرحيل. إذن رد الله الذين كفروا بغيظهم، بغيظهم يعني حقدهم، ما يعتمد في نفوسهم من الغيظ أنهم لم يحققوا أهدافهم، لم ينالوا خيرا، يعني لا انتصروا ولا حققوا أهدافهم. وكفى الله المؤمنين القتال، في هذه المعركة لم يحصل قتال، بل تولى الله سبحانه وتعالى بإنزال جنود لم يروها المؤمنون، لأنه علم منهم استعدادهم، أي المؤمنون عملوا ما عليهم، أعدوا واستعدوا، حفروا الخندق وتعبوا فيه وواجهوا، وكانت حراساتهم على حول الخندق 24 ساعة، يتبدلون فرقا تعطي فرق، وزعوا حالهم على طول الخندق في مواجهة المشركين، فكفاهم الله القتال ونصرهم بدون قتال. وكان الله قويا عزيزا، الله سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، من ذا الذي يغالب الغلاب سبحانه؟ قويا عزيزا، عز فقوية وقوية فعز سبحانه. وصلنا إلى هذه الآيات. هذه المعركة مع المشركين انتهت بانصرافهم، انصرافهم مخذولين مهزومين، وسلط الله عليهم كما قلنا جنودا لم يراها أحد، منها الرياح، منها البرد، منها أيضا جندي يسمى جند الرعب. جندي الرعب عليكم السلام يسلطه الله على الأعداء، تنزل الملائكة تخوف أعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا الجندي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو جند الرعب في معركة تبوك. المسلمون استعدوا رغم أن أحوالهم كانت عسيرة، ولذلك سميت غزوة العسرة، استعدوا وذهبوا إلى تبوك في شمال الجزيرة العربية، فلما علم الروم وكانوا أضعافهم في العدد، علموا بقدومهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، انهزموا أمامهم وهربوا وانسحبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني على بعد مسيرة شهر ربنا سبحانه وتعالى يجذب الرعب في قلوب أعدائه. بعد أن انهزم وانسحب الأحزاب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة وقتها: الآن نغزوهم ولا يغزوهم. خلص، يعني انتهى العهد الذي تغزى فيه المدينة. وفعلا بعدها بكذا سنة، بسنوات بسيطة، كان فتح مكة، حيث انتصر المسلمون على كفار قريش وفتحوا مكة، وقذف في قلوبهم الرعب. وأنزل الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، الآن بيجي لأهل الكتاب اللي هم يهود بني قريظة. قلنا أنه كان في ثلاث تجمعات رئيسية لليهود، بني النضير وبني قينقاع، كل واحد منهم عمل مشكلة مع المسلمين، فقرر الرسول إجلاءهم عن المدينة، قال لهم اطلعوا طلعوا لشمال الجزيرة العربية، وشي راح منهم على الشام. ظل بعد جلاء هاتين القبيلتين بقي مين؟ بني قريظة. طبعا كما قلنا في سياق المعركة، خذلوا المسلمين وغدروا بهم، وتوعدوا وتعاهدوا مع الكفار على الهجوم معا إلى المدينة من الطرف الآخر، من الشمال كان الخندق، ومن الجنوب كان يهود بني قريظة. ماذا حصل معهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم. الذين ظاهروهم يعني ساعدوهم، الذين ساعدوا الكفار هم يهود بني قريظة. أنزلهم من أين؟ من أهل الكتاب من صياصيهم. الصياصي هي الحصون، كانوا متحصنين في حصون، عندما علموا أن الرسول أدرك غدرهم فتحصنوا في الحصون المنيرة، يكون عندهم طعام وشراب. طبعا الحصون كانت وسيلة دفاعية قوية في ذلك الزمان، بحيث الحصن الدور اللي فيه يكون جمعة، بحطوها بسور عالي جدا وسميك عدة أمتار، بحيث يصعب نكبه، وبكون في رماء متوزعين على نقاط معينة على السور، بحيث أنه أي واحد اقترب طوالي يطلقون عليه السهام ويردوه قتيلا. يعني هم من فوق فبيستغلوا الجاذبية. بعض المؤرخين بيعتبرها غزوة واحدة بني قريظة ومع الأحزاب، وبعض المفسرين أو المؤرخين بيعتبروها غزوة منفصلة. إيش اللي حصل بعد هيك؟ بعد ما انصرف أو ذهب الكفار وجلوا ابتعدوا عن المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون روحوا عبيوتهم، والرسول خلع ملابس الحرب وبدأ يغتسل. نزل عليه جبريل قال له يا محمد إيش اللي بتعمله؟ قال له خلاص انتهت الحرب بدنا نغتسل. فقال له يأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تلبس لباس الحرب مرة ثانية وتذهب لتؤدي بني قريظة، يهود بني قريظة. فمباشرة أصدر الرسول الأمر للمسلمين ارجعوا البسوا لباس الحرب واستعدوا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا الوقت وين كان الظهر. قال لهم بسرعة يعني روحوا على يهود بني قريظة سبقوني. والملائكة كما قال جبريل للرسول سبقت المسلمين إلى غزوة إلى مكان قبيلة بني قريظة. طبعا الملائكة كما قلنا سابقا لا تقاتل، وإلا ربنا بكف نزل ملك واحد بهزم المنافقين أو الكفار بحرقهم حرق، لكن الملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين، هذا الهدف الأول أو العمل الأول لها. والعمل الثاني هو بث الرعب في قلوب الأعداء. فاستعد المسلمون وأسرعوا وذهبوا مباشرة قبل الرسول، قال لهم أنا بلحقكم، ذهبوا قبل الرسول إلى بني قريظة. كانت تبعد يعني بضع كيلومترات زي بين بدية وقراوة تقريبا. في الطريق أدركتهم صلاة العصر، أدركت المسلمين أجا وقت العصر يعني، وكانوا طبعا يقدرون الوقت تقدير، لا كان في ساعات ولا كان في رزنامة ولا في برامج توقيت زيهم. المهم أدركتهم الصلاة. فهنا انقسم المسلمون قسمين، كان في رأيين يعني. قسم قالوا خلص بنوقف هنا بنصلي العصر وبنكمل بعدين، وقسم قالوا لا شكلكم الرسول، قالكم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن خلص بنروح هناك بنصلي، أول ما نوصل حصونهم بنصلي العصر عندهم. فقال لهم الفريق الأول لا، هو الرسول قصده أنه نسرع، بس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خلص بدنا نصلي. ففعلا تقريبا نصهم بقي وصلى العصر حيثما أدركتهم الصلاة، والجزء الآخر انطلق وحاصر حصون بني قريظة. والسلام. لما رجعوا فيما بعد أو لما التقوا مع الرسول قالوا لي يا رسول الله إحنا حصل منا واحد اثنين، جماعة هيك قالوا جماعة قالوا هيك. وبالسلام. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الجهتين على اجتهادهما، هم مجتهدين الآن كل واحد فيهم كلام الرسول إشي، فأقر هؤلاء أنتوا على حق وأنتوا على حق. فاستنتج العلماء والفقهاء منها أنه للمجتهد كما يقال أجران إن أصاب وإن أخطأ له أجر واحد، هم كلاهما مجتهدا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة والمسلمون في ذلك الوقت، والرسول رح يموت بعد فترة مش رح يظل مخلد في الأمة، فرح تنتج جماعات من المسلمين أو علماء كل واحد يفهم كلام الرسول يفسر الحديث أو يفسر القرآن تفسيرا حسب علمه، فهذا على حق وهذا على حق، زي عندنا في بتعرفوا في المذاهب الفقهية مالك المالكية أبو حنيفة و الشافعي وأحمد بن حنبل تقريبا ترتيبهم هيك، وعاشوا في عصر واحد أدركوا بعض إن كان في بينهم يعني مسافات زمنية بسيطة، المهم إنه أدركوا بعض. الآن أنت اتبعت المذهب المالكي ما في مشكلة، اتبعت في المسألة هذا الشافعي المالكي أحمد بن حنبل ما في مشكلة، يعني اختلاف الأئمة رحمه، لكن ما تقعد تدور في المذاهب على الأسهل تصيد تأخذ الأسهل وتقول عند أبو حنيفة بقول هيك أريح يلا بدي أخذ فيها، إنما اتبع مذهبا من المذاهب ما في مشكلة، لأنه مرت على المسلمين أوقات كانت الخلافات الفقهية مشكلة عندهم. كان أحياناً إذا بيجي بطلب بنتك واحد شافعي، علي شافعي، وإنت حنفي، ما يرضاش يزوجوا إياه. يقول له أعوذ بالله أنا أزوج حنفي. وصلت بين المسلمين الخلافات، طبعاً هذا سوء فهم، وصلت الخلافات الفقهية أنه كانت تقام في نفس الجامع 4 صلاة جماعة، يقدم إمام شافعي، المصلين مثلاً حنابلي ما يقتدوش فيه، يستنوا تيجي الإمام الحنبلي لهم، يستنوا تيجي الإمام الحنبلي لهم وصلي فيهم، يجي بعدها الشوافعة مثلاً أو الحنفية ما يقتدوش فيهم، يصلوا جماعة جديدة. هذا طبعاً من سوء الفهم اللي عند المسلمين، ولا يلام فيه الأئمة، إنما الأئمة شو كانوا يقولوا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني ما كانوا يتعصبوا لفتاويهم. نرجع لموضوع اليهود. حاصر الرسول والمسلمون اليهود بني قريظة تقريبا 25 يوم. أمي خلص مركنين على إيش؟ إنه عندهم الأكل والشرب، والرماة موجودين على أعلى الخندق. بعد 25 يوم ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، وقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو سيد الأنصار، سيد الأوس. السلام. كان أصيب بسهم في هذه الغزوة وأدخلوه إلى خيمة يمرضوه يعالجوه، والسهم هذا أصيب فيه في شريان رئيسي في الإيد، فبالتالي أقعده عن الحركة، وكان جرحا شديدا، كل ما يكتم الجرح ما يلبث أن ينفجر، وهذا ممكن تؤدي بحياته. فقال، دعا الله سبحانه وتعالى، قال يا رب إذا كان في بيننا وبين قريش قتال بعد اليوم ابقني لذلك اليوم حتى أقاتل من طرد رسول الله من مكة ومن قاتل الرسول، وإن لم يكن بيننا وبينهم قتال فأمتني بعد أن تقر عيني من بني قريظة. كان في بينه وبينهم حلف في الجاهلية، يعني أصحاب هو بني قريظة قبل أن يأتي للرسول، فلذلك قذف الله في قلوب بني قريظة الرعب، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد حصار نقبل أن ننزل على حكم سعد بن معاذ. هم شو بفكروا؟ إن رح يشفع فيهم ورح يعفي عنهم، لأنه كان صاحبهم في الجاهلية، ما بيعرفوا إيش حصل معاه وكيف إنه غضب لنقدهم للعهد، لأنه كنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نشك في غدرهم أرسلهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقالهم ائتوني بخبر القوم ولا تحدثوا أمرا، أنتوا ما تقاتلوهم، بمعنى بس أنتوا شوفوا يعني مياضوا زي ما يقولوا. فراحوا لهم فصاروا يسبوا على الرسول، كلهم أنو رسول الله، هذا محمد مش رسول الله، وأنو العهد اللي بيننا وبينكم، صاروا يستهزئوا بهم. حصلت بينهم مشادة كلامية، لكن هم باثنين في النهاية ممكن يقتلوهم، يعني كان عندهم 700 مقاتل بني قريظة. وبالتالي رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالهم الرسول إذا كان في غدر ما تصرحوا بذلك. فقال لهم الرسول لما رجعوا، هذه ذكرناها، ما خبر القوم؟ قالوا عضل والقارة، اللي هن أسماء قبيلتين غدروا بالمسلمين. قالوا للرسول بدنا نسلم ودينا القراء، وكانوا مبيتين نية غدر. فلما وصلهم القراء 70 من الفقهاء والقراء في المسلمين غدروا بهم في بئر معونة. فلذلك فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هاتين الكلمتين لما قالوا له يا رسول الله عدل والقارة إنه الجماعة غدروا خلاص، وبالتالي صار هم انضاعف على المسلمين، ويلهم هم الأحزاب من الجهة الشمالية، ويلهم غم وهم اليهود بني قريظة اللي إذا أطبقوا على المدينة من الجهتين ممكن يستأصلوا المسلمين. الأحزاب ربنا صرفهم بالريح والرعب. كيف اليهود ربنا صرف كيدهم؟ جنود لم تروها كما ذكرنا في الآيات، أسلم في تلك اللحظة واحد من سادة غطفان اللي هي القبيلة اللي تحزبت مع قريش، اسمه نعيم بن مسعود.
تسلل في الليل
وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أنا من قطفان، وكان معروف،
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرني شو أعمل. سبحان الله، شوف كيف هذا من قادة الكفار المحاصرين المدينة في تلك اللحظات، ربنا يسر أنه ينقذ المسلمين. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، يعني لو بدك مش راح تفرق معانا كثير يعني في القتال، إنما خذل عنا، اعمل اللي بشوفه مناسب بحيث تخذل يعني تثبت معنويات الكفار.
وكان الرجل هذا من دهات العرب، ذكي، عمل خطة زي ما يقولوها بتخرش المي، وأنقذ فيها المسلمين. شو عمل؟ طبعا
الكفار والمنافق واليهود ما بيعرفوا أنه أسلم،
فراح على بني قريظة، سلل لهم، قال لهم: بتعرفوا أنتوا أنه أنا صديق مقرب لكم؟ قالوا: طبعا إحنا ما بنشك فيك، أنت ثقة عنا. قال لهم: جيتكم في أمر، في خبر مهم جدا، جماعة أبو سفيان والغطفان والقبائل اللي معهم ناويين يرحلوا. خلص بعد 45 يوم حصار، وجدوا أنه الأمر مش قادرين يتركوا المدينة، فبيتوا النية على الرحيل. ساعات ما كانوا رحلوا، لكن يعني ذكرهم أنه نيتهم هيك. قالوا له: طيب شو بتقترح؟ قال لهم: بقترح أنه تطلبوا من أبو سفيان 70 من أشراف القبائل هذه والكفار اللي هم جماعة قريش، تطلبوا 70 من أشرافهم تأخذوهم رهائن هذول. ليش؟ لأنه هذول إن هربوا ورجعوا زي ما هم ناويين، بيستفرد محمد والمسلمين فيكم، بيقضوا عليكم قضاء مبرما. فأنت لما يبقى عندكم 70 هذولا، بتقولوا له: يا محمد، إحنا ندمنا على الغدر، وخلص إحنا معاك، وخذ هاي 70 من أشراف قريش، سوي فيهم اللي بدك إياه، سرهم وقتلهم، هذه يعني هدية، يعني علامة إنه إحنا تبنا خلص عن الغدر اللي عملنا. هيك بتكونوا أنقذتوا حالكم من المسلمين إنهم يقتلوكم. قالوا له: والله نعم الرأي. وبيتوا على هذا الحكي، خلص من عندهم، ومباشرة طلع لأبو سفيان وجماعته، هم برضو ما بيعرفوا أنه أسلم. فقال له: يا أبو سفيان، عرفت شو اللي نووه بيتوه يهود بني قريظة؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قالوا: أنا جيتك والله ناصح أمين، أنت بتعرفني كديش أنا بعزكم، وأنت بتعرفني أنا مانيش على دين محمد. قالوا: فعلا أنا بعرفك وبوثق فيك. قالوا: اليهود ناويين يجي يطلبوا منكم 70 من أشرافكم، لأنهم ندموا على اللي عملوه مع محمد والمسلمين، بدهم يسلموا الأشرافكم لمحمد يقتلهم، فدير بالك اوعك ترد عليهم، وهي خلص الجماعة مش راحين يقاتلوا محمد نهائيا، رغم أنهم وعدوكم وتآمروا معاكم. فصار الخبر هنا موجود عند أبو سفيان ومجلس الحرب اللي إله. فطلع أبو سفيان ودى وفد عندهم، قال لهم: شو بعدكم على نية القتال ولا بطلتم؟ قالوا: لا، بدنا نقاتل. أنو قال لك؟ قال لهم: طيب بكرة اهجموا من جهتكم وإحنا بنهجم من جهتنا. قالوا له: بكرة السبت، إحنا السبت ما بنقاتل، والسلام لكلهم حجة. قال لهم: طيب بسيطة، بنأجل الموضوع، قاتلوهم الأحد. قالوا له: لا، إحنا بصراحة خايفين إنك تغدر فينا وتهرب وتدشرنا، أما إذا بدك نقاتل فعلا، أعطينا 70 من أشراف اللي معاك من قادة قبائل، يكونوا ضمان عنا، هذول رهائن عنا، حتى ما نعرف إنك ما راح تغدر فينا ولا تخلينا لحالنا في مواجهة المسلمين. فهين زي ما يقولوا بالعامية دارت الشربة في رأس أبو سفيان، قال لك: فعلا صدق نعيم ابن مسعود، وقال لهم: أنتوا جماعة غدارين، أنا مجنون، تمني أعطيكم خيرة القوم عندي مشان تقتلوهم وتسلموهم لمحمد، أكلكم بطلنا هالعهد اللي بيننا وبينكم، وإحنا بدنا نخليكم، الله لا يردكم، شو محمد بدي يسوي فيكم يسوي. فبذلك كانت خطة ذكية أنقذت المسلمين، وبالتالي انهزم اليهود وانهزم مخططات قريش وغطفان والقبائل التي معها، وكان هذا الرجل اللي هو رجل لوحده بمثابة جيش كما يقال في بيت الشعر، ورب رجل يعد بألف رجل، يعني هذا نعيم بن مسعود كأنه ألف رجل بقاتلوا زيه، ورب ألوف تمر بلا عداد، في ناس كثير ألوف كأنهم عن واحد. فنصر الله سبحانه وتعالى المسلمين وأذهب مكر الكفار بهذا الرجل. فالآن لما حاصروهم المسلمين قالوا لهم ننزل على حكم سعد بن معاذ. الرسول عارف شو في قلب سعد بن معاذ على اليهود لأنهم غدروا، خاصة أنه هو كان على رأس الوفد اللي راح عليهم وعرف غدرهم. قال جيبوا لنا سعد بن معاذ، فحملوه على هالنقالة، كان يمرض في خيمة، وجاء إلى يهود بني قريظة، زي ما كنا المسافة بسيطة. قال له يا سعد قبل اليهود إنهم تحكم فيهم، شو تحكم؟ إحنا جاهزين. قال له يا رسول الله ببيعنا، يعني أنا بمون شو بحكم بتنفذ؟ قال له شو بتقول؟ الجميع بده ينفذ قرارك. فقال سعد بن معاذ أحكم أولا تقتل مقاتلته، يعني كل الرجال اللي موجودين عندهم لازم يقتلوا، وزمان مش زي اليوم في مدنيين وفي عسكريين، كانت كل الرجال فوق سن البلوغ اللي بيقدروا كلهم جيش مقاتلين، فكان عندهم 700 مقاتل، والبقية تسبى ذراريهم أولادهم وبناتهم ونساؤهم. السبي يعني بيؤخذوا أسرى أو عبيد، وكان هذا معمول في الحروب، وتأخذ ديارهم وأموالهم. شوف شو هالعقوبة ما أشدها. فطوالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بن معاذ بحكم الله من فوق 7 سماوات، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى ألهم سعد يحكم بهذا الحكم. لو جينا ناقشنا هذا الحكم، طبعا نفذ، جابوا عملوا خدك المسلمين وربطوهم المقاتلين الرجال، وبالسيف استلموه المسلمين ويضربوا على الأعناق وسكتوا رؤوسهم في الخندق ودفنوهم في هذا الخندق جزاء لهم، والسبايا أخذوهن النساء والأولاد، لأنه هذا كان معمول فيه عادي بين في الحروب. لو جينا الآن نناقش هل هذا يعتبر حكم قاسي عليهم؟ بعض المستشرقين بقول لك شوف وحشية الإسلام، ولتقتلهم 700 مرة واحدة بس لأنهم يعني نقضوا العهد وغدروا. طب ما هم لو غدروا، لو تمكنوا فعلا، كان ما رحموا المسلمين، كان أخذوا نسائهم وأولادهم سبايا، وكان برضو قتلوا المسلمين المقاتلين لو أتيح لهم المجال. إذن هذا ليس ظلما لهم، ويكفي أنه حكم الله سبحانه وتعالى. بعض المستشرقين أيضا، المستشرقين اللي هم يعني علماء من الغرب درسوا التاريخ الإسلامي والديانة الإسلامية، بيعرفوا أكثر مني ومنك في الدين، ولكن درسوه مشان يهاجموا، هذول سموه المستشرقين، يعني درسوا علوم الشرق، هم طبعا غربيين، فقالوا برضو يعني مش حرام يأخذ المسلمين النساء، شو ذنب بين النساء والولاد سبايا؟ هذا الرق كان معمول فيه عبر الحروب، يعني مش معقول أن الكفار إذا انتصروا على المسلمين يأخذوا أولادهم سبايا ونحن نعاملهم لا نكلهم عفينا عنكم. فهذا والله أعلم هو الحكم العادل من فوق 7 سماوات، وبذلك تكون انتهت هذه الغزوة بنصر المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله يرحمك يا الله.